بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم على آلائك ونعمك، ونشكرك شكرا يليق بمقامك، ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ومرشدنا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاطرتنا هذه من شهر رمضان يصادف مثل هذه الليلة، ليلة بدر، التي نعتز بذكرها ونتشرف بأخبارها، وتعيدنا إلى ذكريات الحق سبحانه وتعالى في عباده، وما أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقيم البطشة الكبرى، وهي تترافق مع نزول القرآن في ليلة 17 من رمضان. فنحن أمام مهمتين عظيمتين أو مناسبتين كبيرتين. المناسبة الأولى قهر الكفر وإحناء جبهته في الأرض، والثانية شرف النزول لأفضل مشروع قرآني في عالم الإنسانية، وهو كتاب الله. فهذا الأمر يقتضي أن نتذكره في كل سنة، لأن هذا الموضوع يذكرنا بالحلقات السابقة حول المناسبات. فأمة محمد أمة مناسبات، وللأسف أننا اليوم نعيش أزمة في قضية فقه المناسبات، فلا يوجد اهتمام بالمناسبة لا من حيث الدراسة ولا من حيث الإقامة لها في وقتها. فمثلا عندما نجد نحن الآن في رمضان، رمضان كله مناسبات كما سمعنا في أكثر من حلقة. والمقصود هنا بالمناسبة أي ما يناسب إصلاح الطبع، تقييم أمر الشرع، بناء الشخصية، بناء الذات، بناء العقل، بناء القلب. هذه مناسبة بحيث أنها تصبح عامل مساعد على إقامة مفهوم الشيء بنسبه أو بنسبته. لذلك نجد أن غزوة بدر لها مقدمات ولها نتائج. فمن مقدمات هذا الغزوة أن قريش، والكلام مخصوص في قريش بالذات لأنهم كانوا كما سموا رؤوس الكفر، أي بمعنى الجهة التي كانت تمثل الكفر في جزيرة العرب أمام مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، حيث بعث رسول الله في مكة، نزل عليه القرآن في مكة في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا هو شرف ذكرى نزول القرآن. ولما نقول شرف ذكرى نزول القرآن متشابها مع غزوة بدر، فيه إشارة إلى أهمية العلم وأهمية الجهاد في سبيل الله، كلاهما يتلائم مع بعضهما البعض. إذا رسخ مشروع العلم قد لا نحتاج إلى الجهاد في سبيل الله. إذا ضعف مشروع العلم في أمة محمد يجب أن يقام مشروع الجهاد في سبيل الله بعدة نماذجه، لأنه كثير من الناس عنده مشروع الجهاد في سبيل الله السيف، والسيف ليس هو مشروع الجهاد في سبيل الله. السيف هو الحد الأخير عندما تظهر في المجتمع النتوءات أو الأورام التي لا يفيد فيها العلاج. هنا يستخدم ما تسمونه في زمنكم بالعمليات، عمليات طبية لا بد منها للضرورة. وليس الإسلام إسلام سيف، الإسلام إسلام سلام، الإسلام إسلام بناء، الإسلام إسلام إقامة مجتمعات، بل وتنمية بشرية على وضعها الصحيح. لكن اختل التوازن بالطبع، الكلام عن الكلام النظري الشرعي شيء والكلام عن الواقع شيء، لكن هناك أسباب أدت إلى هذا الحال. أما حقيقة الحال فنحن بين أمرين أساسيين: إما أن يكون هناك علم مبني على هذا المعنى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآية تكاد أن تكون حاوية وشاملة وجامعة لكل مشروع تاريخ الإنسان وأسلوب القراءة فيه بصرف النظر عن الزمن، بدءا من آدم إلى قيام الساعة. لكن أسلوب القراءة، أسلوب الفهم، أسلوب الوعي ضعف عندنا، فلذلك نحن نقرأها لمجرد التعبد أو لمجرد التلاوة، لكن هي عبارة عن مشروع، مطروح في هذا الأرض منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مفتاح البعثة، بل هي مفتاح الأمة، بل هي مفتاح التاريخ الإسلامي الشرعي. لذلك هذا الجانب القرائي، عندما يفسد الجانب القرائي يجب أن يكون هناك جانب آخر، وهو جانب الجهاد والمجاهدة. فجزء من الجهاد بالكلمة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. السلطان الجائر أي المرحلة الجائرة، هذه مسألة دقيقة يجب فهمها. نحن اليوم للأسف نجد تفسيرات وتفصيلات عن الكتاب وعن السنة مبنية على الأهواء أو مبنية على قراءة أسلوب الواقع، بينما كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم كلام عالمي يدوم بدوام الحياة، وليس كلام مرحلي ينحصر في زمن معين أو في مرحلة معينة أو حتى في فهم معين. فهنا لما يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد، أي بمعنى في مرحلة معينة، في مرحلة محددة، عندما تضعف قضية التأثير الشرعي، أفضل الجهاد كلمة حق. وإذا قلنا كلمة حق، تكون كلمة الحق لا إله إلا الله، تكون كلمة الحق ما يخدم لا إله إلا الله، تكون كلمة الحق ما يوسع دائرة القراءة من جديد. كيف نعيد القراءة من جديد؟ فإن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان، أي عند مرحلة، عند قوة، عند تضافر جائر. ما معنى الجور؟ الجور هو إشاعة الذم وإشاعة الدم. إذا رأيت المجتمع بدأ الذم فيه، أسلوب الذم أي السخرية، أي التنقيص، أي الصراع المسمى بالصراع الطائفي أو الصراع الاعتقادي أو الصراع الطبقي أو الصراع الاجتماعي أو الصراع السياسي أو أي صراع بالنسبة لنا كمسلمين لا يليق بنا شرعا، بالنسبة لغيرنا مسألة بديهية، لأن القرآن يقول إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاء. فنحن أمة لنا ضابط يعيد لنا سلامة الارتباط بهذا المشروع الرباني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قراءة حقيقية من خلال النص، وأن الجهاد في سبيل الله علم في أصله. إذا فشل العلم، لم يؤد حق العلم، لم يدرك حق العلم، هنا تأتي علامات أخرى لإقامة حد السيف. وحد السيف أهم شيء فيه عندما نريد أن نفهم هو أن يكون هناك القرار الواحد. لا جهاد في سبيل الله في أمة محمد إلا بقرار، إذا لم يكن هناك قرار فلن يكن هناك جهاد حقيقي ولا استقرار. لذلك نحن في غزوة بدر، باعتبار أنها حركة عسكرية منظمة من حيثيات ومباركة من حيثيات أخرى، وأيضا أمام مرحلة قرائية وهو نزول القرآن، دراستها، مراجعة أمورها، نصوصها، تدلنا دلالة واضحة على أننا أمام مشروع رباني عظيم يحتاج إلى حسن إعادة القراءة. مع هذه المناسبة ما تأتي قضية 17 رمضان وهي ليلة الفرقان، ليلة الفرقان الله فرق بين الحق والباطل، بغزوة بدر ليلة القرآن أي نزول القرآن، إلا ويجب أن تشاع في أمة محمد مفهوم المناسبة، حقيقة المناسبة، تفصيل المناسبة، آثار المناسبة، إيجابية المناسبة التي ينبغي أن تعاد قراءتها وتفصيلاتها من خلال النصوص. فغزوة بدر مبثوثة في كتاب الله، لها موقع في سورة آل عمران، لها موقع في سورة الأنفال، لها موقع في أكثر من مكان، تفصل وتبين أخبار المعركة على كل صفاتها، سواء كانت صفات الإعداد التي أقيمت أو كانت صفات الترتيب الإلهي. نحن أحيانا نسميه صدفة، وليس في الإسلام شيء اسمه الصدفة، ولكنه تقدير رباني لمجريات تلك الغزوة العجيبة التي خرج المسلمون على غير إعداد وعلى غير استعداد، لكنها كانت هي الضربة القاسمة التي أحنت رؤوس الكفار وغيرت الواقع التاريخي في حياة الجزيرة العربية. نحن أمام دراسة واعية للجانب الجهادي في غزوة بدر، ثم كذلك كما سمعنا دراسة واعية نحتاج إليها في دراسة مفهوم قول الله سبحانه وتعالى عند نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فعلينا أن نخدم هذا المشروع بالطبع، ونخدم هذه المناسبة، ونتفهم علاقتنا بغزوة بدر وماذا نستفيد منها، سواء كان نستفيد منها في اتخاذ قرار يشبه قرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك في معرفة تفصيلات هذه المعركة وما أجرى الله فيها من المعجزات، وما أجرى الله فيها من الثبات، وما أجرى الله فيها من التدخلات الشيطانية، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الآثار المترتبة على هذه المعركة فيما بعد، إضافة إلى معرفتنا إلى شرف قراءتنا لكتاب الله الذي تأتي مناسبته في هذا الشهر في نزوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة الحق، وأن يجعلنا من أهله، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.